مازلنا في باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح رحمه الله قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، أي لا يدخل في قلوبهم الوجل، لا يدخل في قلوبهم الخوف برب العالمين سبحانه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا مؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم قال: وجد القلب من الله مستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. والوجل نوع من الخوف، ويدل على انصداع القلب مما يخاف منه. الوجل يدل على انصداع القلب من الشيء الذي يخاف منه، وكما هو معروف الانصداع انصداع معنوي، فهذا هو الوجل. وهو كما قال رحمة الله عليه: مستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. قال الصدق الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل من أن يظلم، أو قال يؤمن بمعصية فيقال له اتق الله فيجد قلبه رواه ابن الشيخ له ابن جرير. قوله: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه، على زيادة الإيمان ونقصانه، والآية صريحة في مسألة الزيادة. القول زادتهم إيمانا، وأما النقصان فإن دلالة الآية عليه من الأمور الخفية، وذلك أن الإيمان قبل الزيادة كان ناقصا، فإن مما يفهم من الزيادة قصور النقصان قبل وجودها. فإذا قيل زاد إيمان فلان، هذا دليل على أنه كان ناقصا قبل ذلك. فلهذا يقول العلماء: الأدلة الواردة في زيادة الإيمان هي أدلة على النقصان، تدل على النقصان، باعتبار أن الإيمان قبل زيادته كان ناقصا. ولهذا قال سيدنا الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة لهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن خالد الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. الإيمان الإسلامي أصل هو قول وعمل. والمراد بالقول قول اللسان والقلب، والمراد بالعمل عمل القلب والجوارح. فالقلب له قول واللسان له قول، والقلب له عمل والجوارح لها عمل. قال وقال مجاهد فيمن يزيد وينقص وهو قول وعمل، رواه ابي حاتم. وحكى الاجماع على ذلك الشافعي واحمد وابو عبيد وغيرهم. لعله يريد مساله الزياده، مساله ان الايمان قول وعمل. الاجماع قائم على ان الايمان كذلك قول وعمل، وانما يخالف في ذلك المرجئه من الجهميه ومن كلابيه وقرانيه وشاعره. فالمرجئه يخالفون في هذا الامر، ومخالفه من قبيل البدعه والضلال. اما ما يتعلق بزياده الايمان ونقصانه فالاتفاق قائم على مسألة زيادة الإيمان، لأن الأدلة ظاهرة. الاتفاق عليه بين أئمة السلف في مسألة الزيادة بظهور الأدلة. وأما مسألة النقصان فحصل في ذلك النزاع، وإن كان من قبيل النزاع الضعيف. وقد نقل النزاع في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب الايمان، وذكر قولا من مالك فالايمان يزيد ولا ينقص. ذكر قولا عن ابن مالك رحمه الله ان الايمان يزيد ولا ينقص، باعتبار ان ادله الزياده ظاهره وادله النقصان من الشيء والخلل. لكن القول الصحيح المعتمد والذي عليه جماهير أئمة السلف، وهو الذي يدل عليه الأدلة المتكاثرة، وهو الذي لا ينبغي أن يقال غيره، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أدلة زيادة الإيمان هي أدلة في الحقيقة لكل نقصان على ما سبق أيضا. قال وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. قال وقوله على ربهم يتوكلون، اي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين اليه امورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون الا اياه ولا يرغبون الا اليه، يعلم ان ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وانه المتصرف في الكون وحده، وان الكون وحده لا شريك له، وعلى ربهم يتوكلون. ولا يتصور التوكل على الله عز وجل من قدره، من معتزل قدره، لا يتصور منه التوكل على الله عز وجل. المعتزل القدر لا يتصور منه التوكل على الله سبحانه وتعالى. القدريه يرون انهم الذين يخلقون افعالهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يجعل الكافر مؤمنا ولا العكس، لا يستطيع أن يجعل الطائع عاصيا والعاصي طائعا. فمشيئة الله سبحانه وتعالى ليس بنافذة في عباده. هذه عقيدة القدرية، عقيدة المعتزلة، لا يرون الا عز وجل الشيء التام الكامل النافله في العباد. ولهذا المؤلف يقول وعلى ربهم يتوكلون، اي يعتمدون بقلوبهم مفوضين اليه امورهم، فلا يكون سواه ولا يقصدون اياه ولا يرغبون الا اليه، يعلمون ان ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وان المتصرف في الملك وحده وقد لم يكن نازعون في بعض هذه الأمور، فيرون أنه الذين خلقوا أفعالهم، والله عز وجل يخلق أفعال العباد على ما سبق إليهم. قالوا المعبود وحده لا شريك له، في الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده، وهذه المقامات تقتضي ثبات الإيمان وحصول على أعماله الباطلة والظاهرة، مثل ذلك الصلاة، من أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله، استلزم ذلك العمل بما يقتل عليه في الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وعلى كل هذا مقام عظيم، مقام التوكل على الله عز وجل مقام عظيم، وهو اسم الدين على ما سبق بيانه، ويتفاوت الناس فيه تفاوتا دامغا على ما سبق ايضاحا في الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله: وقوله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم، قال الشارح، قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك، وكافي أتباع، وكافي أتباعك ولا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اقتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعناية والعناية والمعنى الصحيح. المعنى الأول والمعنى الصحيح: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، فالله حسب نبي أي كافيه، والله حسب أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين، فهو حسب النبي وحسب من كان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الله عز وجل كافيه، كافي نبيه وكافي أتباع نبيه من المؤمنين. وليس المراد أن يؤمن حسبك الله واتبع المؤمنين، أي وحسبك من اتبعك من اتباع المؤمنين، أي كافيك الله عز وجل وكافيك أتباعك من المؤمنين، فالكفاية إنما هي لله عز وجل، والتوكل إنما هو على الله، والاستعانة إنما بالله وحده لا شريك له. إذا المعنى الأول هو المعنى الصحيح المستقيم، وتأول الآية على المعنى الصحيح ولا تأول على المعنى غير صحيح، فإن الأدلة قد دلت أن التوكل يكون على الله والاستعانة به. إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. فلا بد أن تؤول الآية على المعنى الصحيح، ولا تؤول على المعنى الفاسد. ومن التأويلات الفاسدة والشيء يذكر بعض أصحاب الشرك يأتون بالتشابه من القرآن ويحتجون بذلك على الشركين وباطلهم، فيأتون إلى قول سبحانه وتعالى في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قالوا: المراد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أي الآية من أولها إلى آخرها في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي أن المسبح النبي عليه الصلاة والسلام، وأن التسبيح يكون للنبي عليه الصلاة والسلام في أول النهار وفي آخره. فيتأولون كلام الله عز وجل على المعاني فاسدة، ويتبعون المتشابه من القرآن. والذي يعني العلماء من التعزير والتوقير في حق النبي عليه الصلاة والسلام والتسبيح في حق الله عز وجل، هذا الذي عليه العلماء في معنى الآية، وكل من يعطى حقه وليرفع من قدر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة العبودية إلى مزيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تسبيح الله عز وجل، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والآية الأخرى قبل الغروب، والآية في ذلك كثيرة يحث الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين على تسبيحه في أول النهار وفي آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام لهم التوقير والتعظيم كما دلت على ذلك الأدلة، لكن من في قلبه مرض يتبع المتشابه من القرآن ويترك الوجه، يترك الآية المحكمة التي تدل على التسبيح لله عز وجل، والآية المحكمة التي تدل على أن التعزير والتوقير لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي إلى المتشابه ويريد أن يتأول المتشابه على ما في قلبه من الشرك والباطل والغلو والمذموم والعياذ بالله. وهكذا في هذا الموضع لا بد أن تحول الآية على المعنى المستقيم الموافق للأدلة، فالآية إذا كانت من قبيل المتشابه يرد المحكم، هذا فعل الراسخ في العلم. وأما من كان في قلبه زيغ فإنه يتبع المتشابه ويتبع المتشابه على ما في قلبه من الزيغ والباطل والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله عليه عند قوله وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، قال ابن القيم وهذا قطع محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره للمؤمنين. وهذه الآية من المؤمنين جعل الله عز وجل الحسب له، وجعل ما التأييد من جهة المؤمنين، فالله عز وجل يؤيد رسوله بالمؤمنين، لكن الحسب له وحده لا شريك له. فالآيات المتشابهة لابد أن ترد الآيات المحكمة، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره بعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوا بالحسب، فقال تعالى بما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقول حسبنا الله ورسوله، ونظر هذا قول سبحانه وقال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راجعون، وقال حسبنا الله فضل حسبه. قد تأمل في مجعل إيتاء الله والرسول سيؤتينا الله من فضله ورسوله، قضية الإيتاء لله والرسول لا من قضية الحسب لله وحده. فتأمل في مجعل إيتاء الله والرسول وجعل حسبه وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعلوا خالص حقه كما قال إن إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى وإلى ربك فارغب، فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحمد لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، هكذا شأن الراسخ في العلم. إذا جاء الآية من المتشابه نظر في الأدلة المحكمة، فالسلام بلغة الأدلة المحكمة وزال عنه اللبس وهداه الله عز وجل إلى الحق، وما في قلبي مرض كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربه. أقول لك على شأن من زاغ قلبه والمتأثر في أحوال الناس في أحوال الزائرين يجد الشيء الكثير، لكن هذا منا يعني نفرنا باعتبار المناسبة الداعية لذلك، وإلا أهل الأهواء والزيغ يتبعون المتشابه من القرآن على كثير من أباطيله ويتركون المنكر. قال وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. قال المصدر رحمه الله وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشارح قال ابن القيم رحمه الله غير أي كافي، ومن كان الله كافي وراقي فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه. أي العدو، العدو لا يضر من كان الله عز وجل كافي إلا أذى، وهذا لا بد منه مهما بلغ الإيمان مهما بلغ العبد مرتبة عالية في مراتب الإيمان لا بد أن يؤذى، وهذا لا ينافي أن الله عز وجل كافي العبد، الله عز وجل كافي العبد من حيث الشرور من حيث تسلط الأعداء عليه والتشفي به وإهلاكه، أما قضية الأذى فهذه رجعة للمؤمن، فكون الإيمان يؤذى هذا ما هو منقص في اتهامه، هذه رجعة في حقه يؤذى ويشفع على أذى من أذى وينال الأجور العظيمة والدرجات العالية الرفيعة، يؤذى بالقول السيء يسمع الكلام السيء يسمع السب واللعن والكلام القبيح كما خاض المشركون الأنبياء والرسل تالق المجنون وتالق كان وتالق شاعر وتيقولون أساطير الأولين اكتتبها فيكون عليه بكرة وأصيلا إلى غير ذلك من الكلام القبيح الذي يحصل به الأذى من الإنسان يتأذى من الكلام القبيح، كما يتأذى إلى الرائحة الكريهة، إذا شم رائحة كريهة فإنه يتأذى وإن كانت تلك لا تضر الرائحة، ويتأذى من سماع الكلام القبيح وإن كان ذلك لا يضره، إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يقول عن نفسه في القدس يؤذي ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر بيد الله أن يقلب الليل والنهار قد يؤذيه ابن آدم، لكن لا يضرونه بذلك، إنكم لم تضروا ضري فضربوني ولم تبلغوا نفعي فلا تنفعوني، لكن يتكلمون بحق ربهم بالكلام القبيح، هذا الشيء يؤذي الله عز وجل وان كان لا يضره سبحانه وتعالى، والانسان قد يؤذى ولا يضره ذلك الشيء، كما علمنا يتأذى من السب واللعن والكلام القبيح وان كان لا يتضرر، بل يصبر على ذلك وترتفع درجته ويكون هذا من جمله الاعمال الصالحه، الصبر على الآلاء من جملة الأعمال الصالحة التي يترك بها الدرجات العالية. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من العباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فتغفرون السخرية حتى أسألكم ذكري وكنتم من القاهرون. إني جزيتم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فيصبرون على السخرية وعلى الأذى ويرتفعون الدرجات العالية الرفيعة، يكفر الله عز وجل عنهم السيئات ويرفع الله عز وجل الدرجات. شاهدنا من ذلك أن الله عز وجل إذا كفى العبد لا يعني أنه لا يؤذى، ليس هذا هو المراد، فهذا لو ما يسمع من يؤذيه ويستهزئ به ويسبه ويتكلم عليه ليس هذا هو المراد بكفاية الله عز وجل بذلك. قال ابن القيم رحمه الله عليه وغيره، قال إن كان فيه من كان الله كافيه وكيف نرد معا فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد. يعني الإنسان في الدنيا تحصل له شيء من هذا، يتأذى من الحر، يتأذى من البرد والجوع والعطش، أما أن يضره بما يضر به مراد به العدو يتشفى به، أما أن يضره بما يضر به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان إليه، الذي يريد في الحقيقة أنه أحسن إليه لأنه به ارتفعت درجته، بهذا الإيذاء ارتفعت درجته، كفر الله عز وجل عنك أسيئة بهذا الإيذاء. قال وفرق بين الأذى الذي هو الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، يؤذيك أضر بنفسه وأحسن إلى أهله. وجعل جزاء قال وضر بنفسه وبين الضرر الذي يتشفى به منه، قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقالوا ليتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل فله كذا وكذا من أجل كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه. وواقيت وتوكل العبد على الله حق توكله وكانته السماوات والارض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ورزقه ونصره انتهى. قالوا في نظره احمد في الزهر بن وهب بن ابنه، ووهب ما اسنده وقد يكون اخذه من اخبار بني اسرائيل. قالوا في الأخذ وهو أحمد في الزهر وهو النبه، قال قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزة إنه من اعتصم بي فكانت السماوات بمن فيهن، قال الله عز وجل في بعض كتبه، وقد قرأ ذلك في بعض كتب التوراة والإنجيل، وقد تلقى ذلك من أقباب إسرائيل في غير التوراة والإنجيل فالله أعلم. قال الله عز وجل في بعض كتب بعزة إنه من اعتصم بي فكانوا السماوات من فيهن والأرض لمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأغسل من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. قال في الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعريف الجزاء على الشرط، فإن تعريف وجود الشرط كعدمه لأن الله تعالى اقتضى الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله واستغفر الله حسبا له، وفي تنبيه على قيام الأسباب مع التوكل لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو القيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز لها، وإن كان مشهورا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، قد ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا بحيث أنه يترك الأسباب المأمور بها ولا عجزه توكلا يترك الأسباب، وإذا قيل له قال أن توكل على الله فيجعل عجزه أنه توكل وبحرين عليه السلام. قال بل يجعل التوكل من جملة الأسماء التي لا يتم مقصود إلا لنا كل هذا كلام القيم معناه. والتوكل هو بحرين السماء بالأسلام لنيل الحسب والكفاية. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال في ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال فإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. قال السائل قول حسبنا الله كافينا فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى فليس الله بكاف عبدا. قوله نعم الوكيل أن نعم الموكول إليه كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومقصود نعم له تقديره هو. قال القيم هو حس من توكل عليه وكافي من لجأ إليه هو الذي يؤمن خوف الخائف يزيل المستجير فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه ومن خاف واتقى منه ممن يخاف ويحذر ويجب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قال إبراهيم صصر حين ألقي في النار قال تعالى قالت حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم وأرادوا لي كيدا فجعلناه الأخسرين. كما هو الله عز وجل كيد التهريب قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. فلو كانت بردا محضا ربما هلك من شدة البرد لكن كما قلنا عز وجل البرد والسلام فلا يحصل له أذى من ذلك البرد. وأراد به كيدا جعلناه الأخسرين. قال قوله قال ابن حسن حين قال له إن الناس قد سمعوا لكم فاخشوهم وزادوا إيمانا وقال حسن الله بن وكيل وذلك بعد من صرف قريش الأحزاب من أحد بلغهم أن سفيان بن معهم قد أجمعوا الحرب عليهم فخرج يصلي في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه ومضى به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال فهل أنتم تبلغون محمد عني رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا رأيتم فأخبروا أنا قد أجمعنا السيف إليه وإلى أصحابه إن الصخص بقي منه فرمى الركب إلى رسول صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد فأخبروا بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. في هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأن قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد وجاء في الحديث إذا وقعت في الأمر العظيم تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والحذنية فضل كان معناه مستقيم. قال في المسألة الأولى أن التوكل من الفرائض هي التوكل على الله عز وجل. الثاني أنه شروط الإيمان فليس الإيمان إلا بالتوكل على رب العالمين سبحانه وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين. الثالث تفسير آية الأمثال. وش آية الأمثال؟ ها؟ إن المؤمنون الذين أخرجت قلوبهم وإذا تلت عليهم آية زادت بإيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الرابع تفسير آية في آخرها في آخر الأمثال يا أيها النبي حسبنا الله من تبعنا من المؤمنين. الخامس تفسير آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السادس العظام سنهر الكريم أن نقول إبراهيم وكما صنف في الشدائد. فعلى كل هذا الباب الأبواب العظيمة النافعة التوكل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن المقدور مقترن بأمرين بتوكل قبله ورضا بعده ومن حققهما فمن حقق العبودية لله عز وجل. فالمقدور بين كلمتين بين شيئين التوكل قبله والرضا بعده فيحتاج العبد إلى هذين الأمرين التوكل والرضا حتى يستكمل العبودية لرب العالمين سبحانه إلى أن